إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد سبق في الجمعة الماضية أن ذكرت لكم فيها 5 وقفات مهمة في حياة سيرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وقد تحدثت معكم فيها عن نسبه الشريف وعن ولادته والتي كانت في التاسع من شهر ربيع الأول عام الفيل، وعن قصة رضاعه من حليمة السعدية، وتحدثت معكم في الجمعة الماضية عن حادثة شق صدره صلوات ربي وسلامه عليه، وفي الوقفة الخامسة بيّنت لكم عودته صلى الله عليه وسلم من بادية بني سعد إلى أمه آمنة بنت وهب بعد تمام رضاعه وكان عمره 5 سنين، وذكرت فيها مرض أمه عليه السلام وموتها بالأبواء حين عودتها به صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعمره 6 سنين، وبينت لكم فيها كفالة جده عبد المطلب له صلى الله عليه وسلم فأحسن له غاية الإحسان. ولم يستمر هذا الحنان طويلا، حيث توفي جده عبد المطلب وكفله بعد ذلك عمه أبو طالب وعمره 8 سنين، فكان خير مثال العمومة الكريمة والأبوة الرحيمة، فقام بكفالة ابن أخيه محمد خير قيام رغم أنه كان قليل المال كثير العيال، وظل طول حياته يدافع عن نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه من أذية كفار قريش وغيرهم. ولذا ورد في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، أي على دركة من أسفلها، ولولا أنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما من عمره، أراد عمه أبو طالب أن يسافر إلى بلاد الشام في رحلة تجارية، وأبدى نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه رغبته الشديدة في مصاحبة عمه في تلك الرحلة، فاستجاب عمه لرغبته واستصحبه معه إلى الشام. وفي طريقه من مكة إلى الشام التقى محمد صلى الله عليه وسلم براهب، أي عابد نصراني يقال له بحيراء، وكان ذلك بالقرب من بصرى، وهي قرية تاريخية في الجهة الجنوبية من بلاد الشام، وهي الآن في محافظة درعا بسوريا. ويقال أن الراهب أخذ يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم عن كثير من أحواله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبره عن كل ما سأل عنه، فوجد هذا الراهب أن هذه الأوصاف هي أوصاف النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل. وحينئذ قال لعمها أبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: إنه ابني. فقال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال الراهب: صدقت، وقد نصح هذا الراهب أبا طالب بألا يتعمق بإدخال محمد صلى الله عليه وسلم بلاد الشام خوفا عليه من أذى اليهود وشرهم إذا رأوا فيه تلك الأمارات التي تدل على أنه النبي المنتظر. فعاد به عمه إلى مكة خوفا عليه من أذية اليهود، وعاد صلى الله عليه وسلم لرعي الأغنام تخفيفا عن عمه أبي طالب مونة الإنفاق عليه. الوقفة السادسة، لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة عاش حرب الفجار مع أعمامه، وحلف الفجار سميت بذلك لأنها وقعت في الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال، وكانت هذه الحرب بين قبيلة قيس وقبيلة كنانة، وقد انضمت قريش إلى كنانة دفاعا عن قداسة الأشهر الحرم ومكانة أرض الحرم، وقد اشترك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، فكان يناول أعمامه السهام أحيانا ويقاتل معهم أحيانا أخرى، وقد استمرت هذه الحرب 4 أعوام ثم انتهت بالصلح بين الفريقين. الوقفة السابعة، شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وهو ميثاق عظيم يدعو إلى الدفاع عن الحقوق وحماية المستضعفين، وقد عقدته قريش بعد رجوعها من حرب الفجار، وكان ذلك في دار عبد الله بن جدعان بمكة حتى يأمن كل إنسان على ماله وعياله، وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 20 عاما، وقد تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة النبوية فقال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. رواه البيهقي في سننه. هذا ما أحببت بيانه يا عباد الله لكم من الوقفات حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأكمل بقيتها في الخطب القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفر عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ثم أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، نأخذ مما سبق بيانه في الخطبتين السابقتين من الوقفات المهمة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا، أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أطهر الأنساب وأكملها، فهو خيار من خيار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم في صحيحه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش اليتم كله بفقد أبويه جميعا قبل سن البلوغ، ولكن الله عوضه بكفالة جده عبد المطلب وعمه أبي طالب له، فقام بالكفالة والرعاية خير قيام حتى بعثه الله بالنبوة والرسالة، ونصره الله على جميع أعدائه، ودخل الناس في دينه في دين الله أفواجا. ثالثا، اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بالعمل المباح الذي يكف به نفسه عن سؤال الناس أموالهم، فاهتم صلى الله عليه وسلم منذ صغره برعي الأغنام والتجارة وغيرها من الأعمال المباحة، فكان صادقا في أقواله، أمينا في تعاملاته، عظيما في أخلاقه وتصرفاته. رابعا، حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم مما كان عليه أهل الجاهلية من الرذائل السيئة والأخلاق القبيحة التي كان عليها قومه وغيرهم، فلم يعبد صنما، ولم يشرب خمرا، ولم يرتكب ما يدنس العرض أو يحط من الشرف الرجولة. خامسا، أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الكثيرة والعظيمة من أول نشأته إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومنها حادثة شق الصدر وإخراج حظ الشيطان منه، وغيرها من المعجزات تهيئة لحمل النبوة والرسالة. وصدق الله تعالى إذ يقول: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه ما دامت السماوات والأرض، وعلى خلفائه الراشدين والأئمة المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز دينك، وانصر أولياءك في كل مكان، واخذل أعداءك في كل زمان يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم على ظلمهم، فإنهم لا يعجزونك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر يا ربنا منهم أحدا. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان، وخص منهم إخواننا في فلسطين ولبنان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابه واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونصرة عبادك المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. خص منهم إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين بمزيد من التوفيق والتسديد يا رب العالمين، وألبسه لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنه بولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأدم على بلادنا السعودية إيمانها وأمنها واستقرارها ومقدساتها والخيرات في أرجائها وسائر أوطان المسلمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين في جناتك جنات النعيم، ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين، وقنا برحمتك عذاب القبر والجحيم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد بن عبد الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على شرعه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد سبق في الجمعة الماضية أن ذكرت لكم فيها 5 وقفات مهمة في حياة سيرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، وقد تحدثت معكم فيها عن نسبه الشريف وعن ولادته، والتي كانت في 9 من شهر ربيع الأول عام الفيل، وعن قصة رضاعه من حليمة السعدية. وتحدثت معكم في الجمعة الماضية عن حادثة شق صدره صلوات ربي وسلامه عليه. وفي الوقفة الخامسة بيّنت لكم عودته صلى الله عليه وسلم من بادية بني سعد إلى أمه آمنة بنت وهب بعد تمام رضاعه، وكان عمره 5 سنين. وذكرت فيها مرض أمه عليه السلام وموتها بالأبواء حين عودتها به صلى الله عليه وسلم إلى مكة وعمره 6 سنين. وبينت لكم فيها كفالة جده عبد المطلب له صلى الله عليه وسلم، فأحسن له غاية الإحسان. ولم يستمر هذا الحنان طويلا، حيث توفي جده عبد المطلب وكفله بعد ذلك عمه أبو طالب وعمره 8 سنين، فكان خير مثال العمومة الكريمة والأبوة الرحيمة، فقام بكفالة ابن أخيه محمد خير قيام، رغم أنه كان قليل المال كثير العيال، وظل طول حياته يدافع عن نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه من أذية كفار قريش وغيرهم. ولذا ورد في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، أي على دركة من أسفلها، ولولا أنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رواه البخاري ومسلم واللفظ له. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 12 عاما من عمره، أراد عمه أبو طالب أن يسافر إلى بلاد الشام في رحلة تجارية، وأبدى نبينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه رغبته الشديدة في مصاحبة عمه في تلك الرحلة، فاستجاب عمه لرغبته واستصحبه معه إلى الشام. وفي طريقه من مكة إلى الشام التقى محمد صلى الله عليه وسلم براهب، أي عابد نصراني، يقال له بحيراء، وكان ذلك بالقرب من بصرى، وهي قرية تاريخية في الجهة الجنوبية من بلاد الشام، وهي الآن في محافظة درعا بسوريا. ويقال أن الراهب أخذ يسأل محمدا صلى الله عليه وسلم عن كثير من أحواله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخبره عن كل ما سأل عنه. فوجد هذا الراهب أن هذه الأوصاف هي أوصاف النبي الذي بشرت به التوراة والإنجيل. وحينئذ قال لعمها أبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: إنه ابني. فقال له بحيرة: ما هو بابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا؟ قال: فإنه ابن أخي. قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال الراهب: صدقت، وقد نصح هذا الراهب أبا طالب بألا يتعمق بإدخال محمد صلى الله عليه وسلم بلاد الشام، خوفا عليه من أذى اليهود وشرهم إذا رأوا فيه تلك الأمارات التي تدل على أنه النبي المنتظر. فعاد به عمه إلى مكة خوفا عليه من أذية اليهود، وعاد صلى الله عليه وسلم لرعي الأغنام تخفيفا عن عمه أبي طالب مونة الإنفاق عليه. الوقفة السادسة: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، عايش حرب الفجار مع أعمامه، وحلف الفجار سميت بذلك لأنها وقعت في الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال. وكانت هذه الحرب بين قبيلة قيس وقبيلة كنانة، وقد انضمت قريش إلى كنانة دفاعا عن قداسة الأشهر الحرم ومكانة أرض الحرم. وقد اشترك محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الحرب، فكان يناول أعمامه السهام أحيانا ويقاتل معهم أحيانا أخرى. وقد استمرت هذه الحرب 4 أعوام ثم انتهت بالصلح بين الفريقين. الوقفة السابعة: شهد النبي صلى الله عليه وسلم حلف الفضول، وهو ميثاق عظيم يدعو إلى الدفاع عن الحقوق وحماية المستضعفين، وقد عقدته قريش بعد رجوعها من حرب الفجار، وكان ذلك في دار عبد الله بن جدعان بمكة حتى يأمن كل إنسان على ماله وعياله. وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 20 عاما، وقد تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة النبوية، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. رواه البيهقي في سننه. هذا ما أحببت بيانه يا عباد الله لكم من الوقفات حول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسأكمل بقيتها في الخطب القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا ما سمعتم، واستغفر عباد الله ربكم، إن ربنا تواب رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، نأخذ مما سبق بيانه في الخطبتين السابقتين من الوقفات المهمة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا، أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أطهر الأنساب وأكملها، فهو خيار من خيار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم في صحيحه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش اليتم كله بفقد أبويه جميعا قبل سن البلوغ، ولكن الله عوضه بكفالة جده عبد المطلب وعمه أبي طالب له، فقام بالكفالة والرعاية خير قيام حتى بعثه الله بالنبوة والرسالة، ونصره الله على جميع أعدائه، ودخل الناس في دينه في دين الله أفواجا. ثالثا، اهتمامه صلوات الله وسلامه عليه بالعمل المباح الذي يكف به نفسه عن سؤال الناس أموالهم، فاهتم صلى الله عليه وسلم منذ صغره برعي الأغنام والتجارة وغيرها من الأعمال المباحة، فكان صادقا في أقواله، أمينا في تعاملاته، عظيما في أخلاقه وتصرفاته. رابعا، حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم مما كان عليه أهل الجاهلية من الرذائل السيئة والأخلاق القبيحة التي كان عليها قومه وغيرهم، فلم يعبد صنما ولم يشرب خمرا ولم يرتكب ما يدنس العرض أو يحط من الشرف الرجولة. خامسا، أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الكثيرة والعظيمة من أول نشأته إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومنها حادثة شق الصدر وإخراج حظ الشيطان منه وغيرها من المعجزات تهيئة لحمل النبوة والرسالة. وصدق الله تعالى إذ يقول: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه ما دامت السماوات والأرض، وعلى خلفائه الراشدين والأئمة المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز دينك وانصر أولياءك في كل مكان واخذل أعداءك في كل زمان يا قوي يا عزيز. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين ومن عاونهم على ظلمهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر يا ربنا منهم أحدا. اللهم احفظ إخواننا المستضعفين في كل مكان، وخص منهم إخواننا في فلسطين ولبنان يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابه واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ونصرة عبادك المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. خص منهم إمامنا إمام المسلمين وخادم الحرمين الشريفين بمزيد من التوفيق والتسديد يا رب العالمين، وألبسه لباس الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنه بولي عهده الأمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وأدم على بلادنا السعودية إيمانها وأمنها واستقرارها ومقدساتها والخيرات في أرجائها وسائر أوطان المسلمين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين في جناتك جنات النعيم، ووالدينا ووالديهم وجميع المسلمين، وقنا برحمتك عذاب القبر والجحيم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد بن عبد الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.